قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله: باب الخمر من العنب وغيره. قال حدثني الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد حرم بالخمر وما في المدينة منها شيء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربي ابن ناقة عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا الكسر والتمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما قامر الأقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الخمر من العنب وغيره. وعرض فيه عدة أحاديث، أولها حديث أنس الأول حديث إيش؟
عمر
الأول
أول نعم
أول حديث عمر
نعم
عمر الخطاب
عن ابن عمر
عن ابن عمر الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن الخمر حرمت وما بالمدينة منها شيء. والثاني حديث أنس الذي يقول أنها حرمت الخمر وما يجدون من خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة الخمر من التمر والبسر. الترجمة هي تتعلق بالعنب وغيره، وقوله في الحديث الأول أن حرمت المدينة الخمر وما بالمدينة منها شيء، ما يكون المراد به أنه ليس فيها شيء يعني يصنع بها، وإنما يجلو عليها، أو أن المقصود من ذلك العنب خمر العنب، لأن حديث أنس الذي بعد هذا أشار إلى أنهم لا يجدون من خمر الأعناب إلا قليلا. فإذا حمل حديث ابن عمر أنه ليس في المدينة في شيء يعني من خمر العنب، يعني ليس شيء يذكر، يعني شيء ليس له أهمية أو ليس بكثير. فإذا كان مؤدى حديث ابن عمر وحديث أنس واحدا، ويكون المقصود من ذلك خمر العنب، وهو الذي ترجم له البخاري بقوله باب الخمر من العنب وغيره، يكون المقصود من ذلك أنه ليس فيها شيء يذكر، وليس نفي الأصل، وأنها لا توجد خمر العنب مطلقة، وإنما توجد ولكن بقلة. يكون معنى قوله ليس في المدينة منها شيء يعني شيء يذكر، يعني شيء ليس له أهمية، شيء يسير. لأن حديث أنس الذي بعده قال: وما نجد من خمر الأعناب إلا قليلا، يعني معناه أنه يوجد فيها شيء يسير. أو المقصود من ذلك أنه ليس فيها شيء، وإنما يجلب عليها وينقل إليها. فقال: وعامة خمرهم من التمر والبسر. البسر الذي هو قبل أن يزهي النخل، وقبل أن يحصل زهوه يقال له بسر، وإذا استوى وجذ بعدما صار رطبا يكون تمرا. والعنب والخمر تؤخذ من التمر ومن البسر ومن العنب ومن الشعير ومن البر، كل هذا تصنع منه الخمر، وكل وكل ما أسكر من أي نوع كان فإنه حرام، سواء كان سائلا أو غير سائل، سواء كان سائلا أو يابسا، كل ما أسكر وكل ما غطى العقل فإنه حرام، كل مسكر وكل مخدر ومفتر كل ذلك حرام. وإذا فالقاعدة التي جاءت بها الشريعة أن ما أسكر فهو حرام قليله وكثيره، حتى القليل الذي لا يسكر لا يجوز تناوله لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام لا يجوز تناوله وتعاطيه بأي حال من الأحوال، بل الواجب اجتنابه والبعد عنه. ولو لم يسكر القليل فإنه يحرم، لأن هذا من سد الذرائع، لأن استعمال القليل يؤدي إلى استعمال الكثير، فسد الطريق أمام هذا المحرم، حتى الشيء الذي لا يسكر منه لقلته هو أيضا ممنوع منه، وهذا من باب سد الذرائع، والشريعة جاءت بسد الذرائع، وأن كل شيء يوصل إلى المحرم فهو محرم، كل ما أوصل إلى المحرم فهو محرم. الحديث الثالث، حديث عمر، أيوة، شو يقول؟
فقال أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما قام الأثر.
ثم ذكر على الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قام وخطب قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من التمر والعنب والعسل والبر، والبر والشعير
والتمر والعسل والحنطة والشعير،
والعسل والحنطة والشعير. ثم قال: والخمر ما خمر العقل، يعني أن الأمر ليس مقصورا على هذه الخمسة، بل كل ما خمر العقل وغطاه فإنه حرام، وإن كان من غير هذه الخمسة، لكن هذه الخمر كانت تصنع من هذه الأمور الخمسة ومن هذه الأشياء الخمسة عندهم في المدينة، لكن الحكم عام، كل ما خمر العقل وغطاه فإنه يكون حراما. وذكر الخمسة ليس حصرا، وأن الخمر لا تكون من غيرها، بل تكون من غيرها، لأن قوله هو الخمر ما خمر العقل بين أن المقصود بالخمر هو هذا، وليس المقصود كونها تكون من هذه الخمسة وما كان منها حرام وما كان من غيرها حلال، لا، كل ما خمر العقل وغطاه فإنه يكون حراما من أي شيء كان، من أي نوع كان، ومن أي مادة كان، سواء كان سائلا أو جامدا، مطلقا كل ذلك حرام، وهو داخل تحت الخمر، لأن الخمر ما خامر العقل، يعني ما خامره خالطه وغطاه وحجبه وصار صاحبه من جملة المجانين بعد أن كان من جملة العقلاء، سعى وعمل على أن يبدل نعمة الله التي أنعم عليه وينال العقل إلى أن يكون مجنونا وأن يكون من جملة المجانين.
قال: باب نزل تحريم الخمر وهي من الكسر والتمر. قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال: حدثني مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من قضيح الزهر
من قضيح زهر
وتمر.
ايش؟
من قضيح زهر وتمر.
ايش؟
لهم وتمر.
جهو
نعم
في الواو.
طيب فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة قم يا أنس فحرقها فحرقتك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبي عن أبي قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم هموما وأنا أصغرهم الفضيقة فقيل حرم بالخمر فقالوا أسقيها. قلت لأنس ما أشربه. قال
ما أشربه
ما أشربه. قال رطب وبط. فقال أبو بكر ابن أنس وكان خمرهم وكان خمرهم فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت خمرهم يومئذ. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف أبو مشعر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن القمر حرمت والقمر يومئذ البصر والتمر.
ثم أورد البخاري رحمه الله السجن وهي باب نزل تحريم الخمر وهي من البصر والتمر. وأورد في هذه الأحاديث من طرق مختلفة عن أنس رضي الله عنه وأنه كان يسقي الخمر لجماعة عند أبي طلحة منهم أبو عبيدة الجراح ومنهم أبي بن كعب وكان أصغرهم وكان يسقيهم عند أبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأتاهم آت وقال إن الخمر حرمت فقالوا أهرقها أمروه بإهراقها. وكانت الخمر التي يسقيهم منها من التمر ومن الجهو في بعض الروايات من التمر والبسر. والبسر والجهو هو قبل أن يكون رطبا قبل أن يكون الثمر رطبا يقال له جهو ويقال له بسر. والجهو عندما يحصل احمراره واصفراره هذا هو المزهي إذا احمر واصفر. وأما البشر فإنه يطلق عليه قبل أن يكون كذلك يعني قبل أن يحمر ويصفر يقال له بشر. ويقول أنس رضي الله عنه أنه كان شرابهم يعني وكانت الخمر الزاك التي يشربونها إنما هي من التمر ومن الزهو أو التمر والبشر فأمروه بإهراقها يعني أمروا أنسا أن يقوم بإهراقها يعني يلقيها في الأرض ويسكبها في الأرض للتخلص منها. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى اتباع ما جاء عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما ينهى عنه وأنهم يبادرون لأنهم لما سمعوا أنها حرمت أمر أنس الذي كان يسقيهم أن يهريقها يعني معناه يكبها في الأرض ويلقيها للتخلص منها هذا يدلنا على فضلهم ونبلهم وعلى مبادرتهم إلى الاستسلام والانقياد بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير والخير كل الخير في سلوك ما كانوا عليه لأنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن هذا الفعل النبيل الذي فعلوه وهو أنهم بمجرد أن سمعوا أن الخمر حرمت أمروه بسكبها في الأرض وإهراقها في الأرض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
ليس في هذا دليل
خبر الأحاد هذا أمر مشهور وأمر معروف والأحاديث الدالة على الأخذ بخبر الآحاد لا تحصى، بل هي في العقائد وفي غير العقائد، مثل حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليفقه الناس في أمور دينهم ويبين لهم الأحكام، وهو شخص واحد، وقامت الحجة عليهم بهذا التعليم وهذا المعلم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وكذلك رسل الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل آحادا وأفرادا بالكتب وبالتعليم والتوجيه والإرشاد إلى الخير، هذا يعني شيء لا يحصى، بل أمور العقائد أيضا كذلك داخلة في خبر الآحاد، وأنه يعول على خبر الآحاد في العقائد وفي غير العقائد.
أو الكبار يقول لهم عمومة، فيقول عم، يقول الصغير للكبير يا عم، ولو كان ليس عمه من النسب، وإنما هذا من الأدب. قد جاء في أحاديث منها الحديث الذي سبق أن مر في قصة ابن عفراء لما كانوا في غزوة بدر، وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من المهاجرين، كان في الصف فنظر إلى يمينه وإذا شاب، إلى يساره وإذا شاب، ف يعني لمسه الذي بجواره من اليمين فقال يا عم أتعرف أبا جهل، يا عم أتعرف أبا جهل، فقال وما تريد منه، قال إنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإني آليت على نفسي لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت أحدنا، إما أنا وإلا هو، إما يقتلني وإما أقتله. ثم التفت ثم غمزه الآخر الذي على يساره فقال يا عم تعرف أبا جهل، محل الشاهد أنه قال يا عم، وهو من المهاجرين عبد الرحمن، وهؤلاء من الأنصار، هؤلاء من المهاجرين وهذا من الأنصار، عبد الرحمن من المهاجرين وهذان من الأنصار. فالعمومة ولفظ العم يطلق أن الصغير يخاطب الكبير ويقول له يا عم، وإن لم يكن من عمومته ولا قرابته، بل لم يكن ليس بينه وبينه أي صلة من جهة النسب، لأنه كما هو معلوم عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وهؤلاء من الأنصار هم من الأوس والخزرج، ليس هناك صلة بالنسب ولا قرابة، قرابة حتى ولا قريبة، لكن نصوب من ذلك حسن الأدب، وأما الصغير خاطب الكبير فيقول له يا عم، فقوله عمومتي لأن أنسا رضي الله عنه حديث الذي مر فيه مبع عبيدة بن الجراح ومن المهاجرين، ثم فيه أبو طلحة وهو عمه يعني زوج أمه، يعني ليس عم من جهة النسب، وإن كان هو من الأنصار لكنه ليس عمه قريبا، وأبي بن كعب كذلك هو من الأنصار، لكن القرابة القريبة فهم عمومته، يعني معناه أنه أطول منه، ويطلق الصغير على الكبير، كما أن الكبير يخاطب الصغير يقول له يا بني، وإن لم يكن ابنه من النسب، لكن يعني من حسن الألفاظ وحسن الأداب والتواضع والتأليف والتقريب يمكن أن يكون يقول الكبير للصغير يا بني وهو ليس ابنه، يعني عكس ذلك هذا يقول يا عم وهذا يقول يا بني، هذا من حسن الأدب، وهذا كذلك أيضا من المعاملة الطيبة ومن التأليف للصغار. إيش كان اسمه عمومتي؟ أنا صار.
الحطيب.
ايوه.
قيل حرمت الخمر. فقالوا أمكيها. قلت أنا ما أشربه. قال رفض الله. فقال أبو بكر أنا وكان الخمر فلم يوفي أنا.
يدرس يقول أنس أو سئل ما أشرابهم يعني التي يشربون منها الخمر, قال إنها من التمر والبسر, إنها من التمر والبسر لأن خمرهم التي يشربونها. والحديث الذي سبق أن مر قريبا الذي فيه ذكر أنها نزلت الخمر وأنه كان يسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب وجماعة كانوا معهم من الخمر وهي من التمر ومن الدهو يعني هذه الرواية كلها مؤداها واحد, ولكن اختلفت السياقات واختلفت الروايات, وهي كلها عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وفيه بيان أن الخمر عندهم إنما كانت من هذين, وعمر رضي الله عنه وأرضاه كما تقدم قال إنها من خمسة من هذه الأشياء ومن غيرها, وهي تكون من الخمسة وغير الخمسة لأنها كما جاء في آخر حديث عمر ما خمر العقل, وكل ما أشكر فهو حرام مطلقا قليله وكثيره سواء كان سائلا أو غير سائل, وسواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها من أي مادة كان ما دام أنه يسكر فهو حرام قليله وكثيره, وسواء كان على شكل حبوب وعلى شكل يعني شيء مسحوق أو على شكل شيء سائل يعني مائع أو جامد كل ذلك حرام. الخمر ما خامر العقل, كل مسكر حرام, لأن قوله عليه السلام كل مسكر حرام يدل على أن القضية قضية إسكار وقضية يعني مضرة تحصل بفقد العقل والتحول إلى أن يكون الإنسان من جملة المجانين, لأن يكون الإنسان من جملة المجانين هذا هو المقصود, ليس المقصود هذه الأشياء وإنما هذه الأشياء اللي كانت موجودة. هذا الحديث عن الشيء موجود, وإلا فإن الحكم يتعلق بالإسكار, فالعلة الإسكار, ما دام أن الإسكار موجود فإن القليل والكثير حرام, القليل منه حرام والكثير حرام, الكثير منه يسكر حرام والقليل الذي لا يسكر حرام حتى لا يتوصل إلى الحرام من باب سد الذرائع, باب سد الذرائع لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم.
نعم, قال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم يعني أن هذه الأشياء يطلق عليها خمر, أن خمرهم فلم ينكر يعني أنس سكت يعني معناه أن هذا هو الواقع أنها خمرهم. وفي الحديث الذي سبق أن مر وكانت أول حديث إيش هو أول حديث؟ أيوة.
ومن يملك عبد الله بن أبي سهل وتمر فجاءهم آدم فقال إن الخمر قد حرمت, فقال أبو بكر قم يا أنس فأريق
انتهى. واللي بعده اللي بعد الحديث الأول
سميت أنا فقال كنت قائما محيا سكين عموما أنا أشعر الطبيب قيل حرمت الخمر فقال فيها قلت لي أنا ما أشعر
لا الحديث اللي بعد الأول الثاني في الباب الثاني في الباب
هو هذا الذي نقرأه
الثاني
نعم
أيوة أول حلال اللي قبل في الباب اللي جسمه اللي في حديث عمر وين حديث عمر إيه نفس الباب اللي قبل
قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر العناب إلا قليلا.
وعامة خمرنا هنا يقول عامة خمرنا يعني أطلق عليها الخمر من البسر والتمر. وهنا يعني في الحديث أن أبا بكر بن أنس قال وكانت خمرهم فلم ينكر عليه يعني أنه أطلق عليها الخمر. هو نفسه أطلق عليها الخمر في بعض الروايات نفس أنس وكانت خمرنا البسر والتمر. نعم.
قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت خمرهم يومئذ.
نعم كانت خمرهم يومئذ يعني أنس بن مالك أن يكون خمرهم يومئذ. والرواية التي تقدمت يأتي الإسناد يقول وكانت خمرنا كذا وكذا. نعم.
قال حدثني محمد بن أبي فرح المقدمي قال حدثنا يوسف أبو نشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن الخمر حرمت والخمر يومئذ الكفر والتمر.
وهذا أيضا كذلك يعني فيه إطلاقه عليها الخمر وأن الخمر حرمت والكفر والخمر يومئذ الكفر والتمر. نعم. والترجمة كما هو معلوم باب حرمت الخمر نزل تحريم الخمر وهي من التمر والبصر. فالأحاديث كلها تتعلق بالترجمة.
قال باب القمر باب القمر من العسل وهو الجدع. وقال معن سألت مالك بن أنس عن القفاء فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال لم يرى وردي سألنا عنه فقال لا يسكر لا بأس به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمجزوا في التفاء ولا في المزفة ولا في المزفة. وكان أبو هريرة يحب ماها الحنتم والنطير.
ثم مزفة ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الخمر من العسل وهي البتر. وأورد تحتها عدة أحاديث فيها أن النبي عليه السلام سئل عن البتر وهو نبيذ متخذ من العسل وكان يستعمل في اليمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أوتي جوامع الكلم استفسر له الكلام استفارة. فكان السؤال عن البتر وهو نبيذ يتخذ من العسل فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى قاعدة عامة فقال كل ما أسكر فهو حرام. انظروا في هذا فإذا كان هذا الشراب الذي في البتر يسكر فهو حرام وإذا كان لا يسكر فهو ليس بحرام. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته فإنه سأل عن شيء معين فأعطى قاعدة. وهذا هو شأن الشريعة. الشريعة متسعة لكل ما يحتاج إليه الناس وكل ما يجد بعموماتها وقواعدها تستوعب ما يجد من الحواجز التي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكمال الشريعة ليس معناه أن كل جزئية من الجزئيات لازم يجي فيها نص بل فيها قواعد عامة وألفاظ عامة ما يجد يمكن أن يلحق بهذه القواعد. وقوله كل مسكر حرام، كل ما يوجد من أنواع المسكرات التي لا يعرفها الأولون داخلة تحت هذا اللفظ العام، داخلة تحت هذا اللفظ العام. ولا يحتاج الأمر يعني يقول والله هذا اللفظ ما فيه، ما جاء فيه لفظ يخصه، مثل يعني مثل الشيء يعني الذي ابتلي به الناس الآن في هذا الزمان، الدخان. الدخان ما في نص يقول إن الدخان حرام، شرب الدخان حرام، أو السبلات حرام إلى آخره. هذا شيء جديد، هذا محدث. لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يدخل تحتها، مثل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإنك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يدخل على الدخان، وإما من الطيبات وإما من الخبائث، إما من الطيبات وإما من الخبائث، وليس من الطيبات ليس من الخبائث، ليس من الطيبات ومن الخبائث، إلا أنه حرام. أيضا في قتل النفس يقول لا تقتلوا أنفسكم، إذن هو حرام، فيه ضاع أهل المال. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام قال ينهاكم عن ثلاث، قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال. هذا في إضاعة مال، فيه إيذاء للناس بالرائحة الكريهة، وإذا الناس حرام. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فلا أدخلن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتعلم الإنسان، كل هذه موجودة في الدخان. لكن ما واحد يقول أنا ما في نص على أن الدخان حرام، الشريعة جاءت بقواعد وألفاظ عامة تستوعب ما يجد. المسكرات جد أنواع ما تعرف في الماضي، لكن هذا اللفظ يستوعبها كلها من أولها إلى آخرها، ما وجد وما سيوجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البسع وهو شراب يتخذ من العسل نبيذ، أعطى قاعدة عامة قال كل ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. إذا ننظر هذا البسع هو مسكر هو حرام، إذا كان ما يسكر ما ليس بحرام. فإذا القضية منوطة بهذه القاعدة العامة التي جاء بها الذي لا يقف عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذي يأتي بالكلام القليل المشتمل على معاني لا حصر لها. فقالوا كل ما أشكر فهو حرام يدخل تحت كل الجزئيات اللي وجدت في الزمان الأول واللي وجدت في هذا الزمان والتي ما وجدت وقد توجد في المستقبل، يدخل تحت ذلك تحت هذه الكلمة كل ما أشكر فهو حرام. كل ما أشكر فهو حرام. إيش الأجيب الأول؟ الأول الأثر، إيش الأثر؟ الأثر قال معن،
وقال معن سألت مالك بن أنس عن الكفار فقال إذا لم يسكر فلا بأس به، وقال
قال إيش؟
قال وقال من زراورتي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به.
سئل عن الفقاع وهو يعني نبيذ يتخذ ولا يمضي عليه وقت يبلغ إلى حد الإسكار، هو حلال، لأن الشيء إذا يعني بقي مدة يعني وجيزة ثم شرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار فهو مباح، فهو حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن الانتباه في أنواع من الأوعية غليظة يمكن يحصل إسكار دون أن يتبين عليها أثر، لأنها إما من الحجارة وإما من جذوع النخل وإما يعني من أنواع أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها أول حتى لا يحصل إسكار، وهم يعني كان في الأول ما حرمت الخمر حتى يبتعد الناس عن الشيء الذي يؤدي إلى الإسكار. ثم جاء بعد ذلك أنهم يشربون ينتبذون في كل وعاء بس بشرط أن لا يشربوا مسكرا، يعني بشرط أن يتحققوا من الموت لحد الإسكار. فإذا ظن أنه أسكر أو يعني بلغ إلى حد الإسكار فإن شربه حرام. فسئل مالك، معنى بن عيسى سأل مالكا رحمه الله عن الفقاع وهو هذا الذي يتقل يعني ينبذ في أوعية ويمكث مدة وجيزة ثم يشرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار، هو مباح لأن الممنوع هو الإسكار والمحذور هو الإسكار، فما دام الإسكار ما هو موجود هو حلال، وإذا وجد الإسكار فالقليل منه حرام. ما دام أن هذا الشراب يسكر فلا يجوز شرب ولا جرعة واحدة ولا أقل من جرعة ولا شيء قليل، أقل قليل لا يجوز تناوله ما دام أنه يسكر، فالقليل منه حرام، وإذا كان لا يسكر فقليله وكثيره كله حلال، لأن المسألة منوطة بالإسكار. فإذا وجد الإسكار ولو كان الإسكار من القليل الكثير لا يجوز حتى تناول أقل قليل، وإذا كان لا يسكر فهو قليله وكثيره حلال، لأن القضية منوطة بالإسكار، لأن المسألة المسؤولة عن البتع وشراب يتقل من العسل تحمله هذا اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم قاعدة يعني يقيسون عليها كل شيء، ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. إذا ننظروا هذا البتع يعني تأتي أسماء لا تعرف، لا تعرف، توجد يعني عند بعض القبائل الكلمات لا يعرفها إلا أهل تلك القبيلة، لكن ما دام هذه القاعدة وما دام هذا هو الحكم فلينظر كل شراب يعني يعرض على هذه القاعدة، إن كان فمسكر فهو حرام قليله وكثيره، وإن كان لا يسكر فهو حلال قليله وكثيره، وإن كان لا يسكر فهو حلال قليله وكثيره. فأنس معا لما سأل مالك بن أنس رحمه الله عن الفقاع قال قال في الجواب قال إذا لم يسكر فهو حلال، إذا يعني مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاب مالك رحمه الله، إذا لم يسكر فهو حلال لأن المحذور هو الإسكار. ثم إيش قال الدراوردي؟
سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به.
ثم قال الدراوردي سألنا عنه، يعني سأل أهل العلم في زمانه فقالوا لا يسكر اللي هو الفقاع، إذا هو لا بأس به حلال ما دام لا يسكر فهو حلال، وإذا وصل إلى حد الإسكار فهو حرام، سواء كان ذلك من العنب أو من العسل أو من أي شيء أو من التمر، لأنهم كانوا يعني يضيفون إلى الماء، يضيفون إلى الماء تمرا من أجل يعني يكون حلوا، مثل ما جاء في الحديث الذي مر في وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان لما طعن كانوا يسقونه الماء فيخرج من جوفه ويسقونه النبيل فيخرج من جوفه، ومقصود بالنبيل أنه ماء كانوا ينبذون فيه التمر يعني حتى يعني يكون حلوا حتى يكون الماء فيه حلاوة، المقصود بالنبيل يعني مثل هذا الذي لم يصل لحد الإسكار، يعني ماء نضيف إليه تمر يعني خلط به تمر وعصر فيه تمر فيشرب في الحال أو بعد فترة وجيزة، يعني في الوقت الذي لا يصل إلى حد الإسكار. نعم. بعدين.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدر فقال كل شراب أسكر فهو حرام.
هو كذلك يعني مثل الذي قبله أنه سئل عن البتر فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، هذه قاعدة عامة يعرض عليها كل شيء سواء كان شراب أو مأكول يعني أو مشموم، كل يعني شيء يؤدي إلى الإسكار فهو حرام مطلقا، سواء كان جامدا أو زائدا سائلا مائعا أو غير مائع مسحوقا أو غليظا، كل ما أسكر فهو حرام. هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فسئل عن البتر فقال كل ما أسكر فهو حرام. كل المخدرات كذلك داخلة تحت كل مخدر كل مفتر، لأنه حرم كل مسكر وكل مفتر. نعم.
أن عائشة رضي الله عنها قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البئر وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنا بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في التفاح ولا في المزفة. وكان أبو هريرة يشرب معها الحمتم والنقيق.
ثم ذكر هذا عن الزهري أنه قال لا تنتبذوا في الحديث يعني التابع الذي قبله في أنه قال لا تنتبذوا في 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 إيش؟
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت.
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت.
ولا في المزفت.
ولا في المزفت إيش؟ لا في النقيض. النقيض. لا الأول. أول شيء.
الدباء. ولا في المزفت.
و بعدين
وكان أبو هريرة يمسك معها الحنتم والنقيق.
الحنتم والنقيق يعني هذه الحال أربعة مرة في حديث وفي عبد القيس الذي مضى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفي عبد القيس أن ينتبه في أوعية منها هذه الأشياء من هذه الأمور النقير أن الدب هو القرع يأخذونه فيمخرون اللب الذي وسطه ثم يبقى وعاء يعني الغلاف الخارجي هذا يعتبر وعاء يستعملونه للانتباه ووضع الماء فيه ووضع الأشياء التي تنتبذ فيه يعني القرعة نفس الدبة يمخرون اللب الذي في وسطها يخرجونه ثم يبقى الغلاف يكون وعاء يضعون فيه الـ هذه الأشياء. فالمسلم نهاهم أن ينتبذوا في الدباء والمزفت الذي يطلى بالجف الذي يطلى بالجف بعض الروايات المقير الذي يطلى بالقار وفي بعض الكلمات والحنتم.
وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقيق.
وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقيق. الحنتم جرار خضر كانت تتابعها إلى المدينة يعني غليظة يعني خاشية. والنقير هو يعني جذوع النخل ينقر وسطه ثم ينبل فيه اتخذ وعاء ينبل فيه. هذه الأمور الأربعة كان المسلم لها عن الانتباه بها في أول الأمر لأنها سميكة لو حصل تغير الشراب ما يؤثر فيها لأن لسماكة جذع الغلاف بخلاف الاستقاء القربة وغيرها من الأشياء الرقيقة لأنه إذا حصل فيها تغير تنشق القربة ويحصل عليها يعني الغلاف يحصل له تأثر بسبب التخمر الذي يحصل في جوفه وفي داخله إذا كان مغلقا. أما هذه الأشياء فهي غليظة يعني هذا الدب يكون يعني يبسونه فيصير يابس إذا استخرجوا الدب اللي في وسطه يبسوها فصارت يابسة يابسة يعني لو انتبه فيها شيء ما يؤثر ولا يمكن يطلع على جلدها أو على غلافها من الخارج لأنها سميكة ويابسة. وكذلك المزفت كل الزفت والمقير وكذلك النقير اللي نقر يعني في جذوع النخل وكذلك الحنتم وهي الجرار التي كانت تتبعها المدينة كل هذه كان المسلم نهى عنها في أول الأمر حتى لا يحصل إسكار دون أن يعني يشعروا لأنه لو وضع في جلد في استقاء أو غيره من الأشياء الرقيقة يظهر عليه أثر الإسكار لأنه يتشقق إذا تحمر وحصل عليه يتأثر الجلد ويظهر عليه أثر بخلاف هذه الأشياء. فكان نهى عنها في أول الأمر ولكنه بعد ذلك رخص في الانتباه بها وفي غيرها كما جاء في حديث بريدة الذي في صحيح مسلم الذي ذكر فيه الناسخ والمنسوخ والذي أشرت إليه قريبا في الأضاحي وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في ناسكم من فوق. قلت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا في ناسكم من فوق. وكنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم ألا تشربوا مسكرا، انتبذوا في أي وعاء لكن بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار، بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار. فهذه الأشياء كان نهوا عن الانتباه بها لأنها يعني غلافها غليظ وسميك ولا يتبين تغير عليها، لو تغير ما في داخلها وصل يعني ما يعني يذكر يعني من السماجة يعني ما يذكر ما يذكر كذلك عصرا قلنا كل ما يسكت سائل أو غير سائل، سائل أو جامد، هذا هو الخمر. الخمر ما خمر سائل أو غير سائل، ما أسكر فهو حرام، ما أسكر فهو خمر وهو حرام، يعني سواء كان سائل أو غير سائل، سواء كان سائلا أو مسحوقا أو صلبا غازيا أو يستصعب، ما دام أنه يغطي العقل ويحجبه ويحول صاحبه من يكون من جملة العقلاء إلى يكون من جملة المجانين، كل ذلك حرام.
عن
البشر عن الفقاع
عن الفقاع
يعني شيء ينبذونه، شيء ينبذونه يعني في يعني في أوعية ويشربونه، يعني معناه أنه لا يصل لحد الإسكار بس، يعني شيء يصل لا يصل لحد الإسكار.
ولكن بين المفرق بين البشر والفقاع فرق شوية بسيطة،
يعني يمكن يرجع للغة، يمكن يرجع للغة للفرق، لكن ليس المهم معرفة الفرق، ما معرفة الحكم. الذي يسكر من أي نوع هو حرام، والذي لا يسكر من أي نوع حلال، سميه سواء كان بتع ولا فقاع ولا أي شيء يسمي. الذي يسكر حرام والذي لا يسكر حلال.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ معناه على ما أخبر عنه
هو عربي
يعني مثلا لسان يعبر
المعنى لا تنتبذوا، يعني ما لا تنتبذوا، لا 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 والمقصود معناه يعني يعملون نبيذا، تنتبذون يعني يعملون نبيذا عن طريق شيء ينبذونه ويرمونه ويلقونه في الوعاء، لأن الانتباذ هو نبذ التمر أو البسر في الماء ليكون نبيذا. ها؟ فإذا لم يصل إلى حد الإسكار هو حلال، وإن وصل إلى حد الإسكار هو حرام. والله لم يطبخ أبدا، لو ما طبخ لو جلس يعني وضع فيه غطي وحكم غطاءه وجلس لمدة وصل إلى حد الإسكار لم يطبخ كله حرام، لو ما طبخ غير مطبخ.
يذكرون يعني تعصير كذا وطبخ المطبخ حتى بلغ
يعني على كل المهم هنا مثلا مربوطة بالإسكار سواء طبخ ولا مطبخ، المهم هو الإسكار. الرسول لما سئل عن البتع قال كل ما أسكر فهو حرام، مطلوب فهو مطلوب.
العلماء يختلفون في الإسكار، لكن هم على إذا كان أثر قليلا إلى لك
أنا خاص هي مثل الدخان،
كيف
مثل الدخان هي حرام، أقول هي حرام لأنها تخدر وتؤدي ما يؤدي الدخان أشد، هي حرام.
الناس يعني مثل ما قلت كل ما أسكره هو رمي كان خليله
أسكر أو فتر حتى التفتير يعني جاء في بعض الحديث كل مسكر مفتر الذي يخدر الجسم ويفتره ويجعله يعني فاجرا يعني هو داخل أيضا.
يوم
الجيد ويأتي الشيء يعني واجب كل يوم يأتي يعني في الضبط ويأتي آخر من الضبط كل يوم في والله السنة كما هو معلوم أن الإنسان يعني يرمي كل يوم ولا ينبغي له أن يواصل إلا لعذر، ويعني وأما يعني لو فعل هذا يصح، لكن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم رمى على حدة كل يوم رمى على حدة لكنه أذن للسقاة الرعاة أنهم يعني يرمون يعني في الأيام في يوم هو جائز لكن عند الحاجة ولو فعله الإنسان يصح لكن لا ينبغي الإنسان أن يتركه إلى آخر يوم لأنه كل يوم يتلعش أنه يرمي وإلى فعله هذا يصح لا يقع أنه الدم عليه
الأول هل
يشير
عليه دم
ولا مشروع تركه من يقول لا هو إذا تركه كله عليه دم واحد أو ترك واحدا منه عليه دم واحد لو ترك واحدا منه عليه دم ولو تركه كله عليه دم
ولو ترك
الوسطى كله أي أو جمرة واحدة من الجمرات أي واحدة من الجمرات في أي يوم من الأيام جمرة واحدة من الجمرات في أي يوم من الأيام يصح له دم عليه دم يعني سواء ليلة أو ليلتين كل واحد
كيف يسوون على ربهم؟
إيش؟
كيف يقولون يعني كيف ما شرابهم؟
يعني من الرطب؟ يعني معناه من الرطب؟ من الرطب؟ من الرطب؟ يعني يتخذون الخمر من الرطب؟
كيف يصنع؟
كيف يصنع الخمر؟ أنا ما أعرف أصنع الخمر. أنا ما أعرف أصنع الخمر. لكن معروف يعني إنهم يضعون في شيء ويغلقون عليه ويبقى مدة ويتخمر. تتخمر.
يشارك
في الخمر ويشرب عليه
يموت على ذلك
ايش الذي يموت غير مشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه كل من مات غير مشرك هو تحت مشيئة
حتى يعني سأل عنه
الرئيس تحت مشيئة
الصفاء يا شيخ ما معنى الصفاء
يعني من نوع من شيء ينبذونه ما في شيء يعني شيء ينبذ لا يطلع عدل الشرق رجال في الشرق رجال في الشرق الفقاء
هذا الزفت
لا
الزفت تماما المزفت هما الذي يطلع بالزفت
هذا الذي أقول هذا الذي يعني مستخرج منه هذا الذي يطلع به اللي هو قار وقال له قار وقال له جف
هذا الزفت اللي يصور فيه العربي الشيخ
أقول هذا من هذا من أشياء في المقاع
يعني هل يصنعوا من الأحسن
ها؟
يصنعوا من الأحسن وأكثر ما يصنعوا من الزبيب
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 يعني أكثر ما يصنع من
الزبيب هو يصنع من هذا ومن هذا المهم أنه لا يصنع عدد الإسكار اي خوف لا الحاجة هو في بعض الرواج في ذكر الاصحاب ويعني امه ثانية يعرفهم بالغره والتحذير يعني علامتهم الغره والتحذير امه يعني هذه علامتهم وإن لم يكونوا من أصحاب الذين عرفهم وعرفوه وشاهدهم وشاهدوه من ذلك الرواية التي فيها ذلك الأصحاب ونقوم من ذلك الذين صدوا ماتوا على الردة والذين قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأنه بعدما هناك رسول صد بعض العرب ومنهم الذين صحبوا رضي الله عنه ومنهم من قتل مرتدا والعياذ بالله فهذا هم الذين يدخلون تحت هذا الأمر حالي إن الذين ماتوا مرتدين والذين قتلهم الصديق ومعه رضي الله عنه وأرضاه وأما بالنسبة لمن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في الحديث الغرة والتحذير هي العلامة على أمة محمد عليه الصلاة
والسلام
وهل قال أن أصحابه كلهم يزهدون أبدا يعني معناه أناس رآهم يعرفهم أنه رآهم يعرفهم وقال أنه قال لك لا تدري ما أحدث بعده جاد يعرف وقال لك لا تدري ما أحدث بعده أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم عدول وهم خير هذه الأمة لكن من ارتد منهم عن الإسلام والعياذ بالله وأدركه الخذلان ومات على الردة، وهم الذين قتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه وماتوا، هؤلاء هم الذين يعني تنطبق عليهم الخذلان.
هذا يتعلق بأن الشيخ الصعب الآن أردنا نعرف الشيخ السلام هذا الأستاذ الخالي أو غيره من العلم، أردنا نعرف حال هؤلاء الرجال، يعني يجب علينا أن نذهب إلى كتب الرجال يعني فنعرف ماذا قال أهل العلماء حتى نحكم على هذا السند إذا كان السند صحيح أو ضعيف، نشوف أقوال العلماء تنص على هذا السند ما هو ضعيف أو ثقة أو إلى آخره من الآثار الشيخ التعديل، ولهذا توصل السند
صحة السند يعني كما هو معلوم تتوصل بها بارتفاع الشروط، الشروط التي شرطت في الصحيح التي عرفناها في أول مصطلح الصحيح المستفد بوصله بنقل عزم ضابط عن وصله وإن تجل ولا معلل، هذه الشروط إذا تجمعت صار صحيح. هذا هو في الرجال ذو نفسه، في الرجال يعني أن يكون أولا في اتصال بأن يكون هذا الشخص روى عن هذا الشخص ما في انقطاع، الشخص هذا روى عن هذا، وأن يكون الشخص يعني عدل وأن يكون ضابط يكون عدل
ويكون ضابط. يعني العلماء الشيخ والتعديل في كتب التراجع في الرجال هم الذين يرصون على
كم اللي يرصون عدل، هم اللي يقولون يعني ثقة مثلا ثقة
أحيانا مثلا
ثقة العدل أو ثقة الضابط أو ما إلى ذلك،
أحيانا بعض الأئمة يضاعف هذا الشغل أو يوثقه فيعني كيف نتصرف مع هذا الباطل؟
هناك قواعد للجرح والتعديل إذا تعارضا، هذه قواعد يعني معروفة عند الفقهاء عند العلماء، إذا تعارض الجرح والتعديل إذا كان الجرح مبشر وكان ممن يعتد بجرحه طبعا قدم على التعديل، وإن كان الجرح غير مفسر أو الجارح غير معتد به هو نفسه مجروح فهي طبعا لا يقدم على التعديل. كتب كثيرة إذا كان الرجال كتب الستة فهناك كتب خلق الرجال كتب الستة مثل اسمه هذا اللي هو تهذيب التهذيب أول الكمال في الأصل ثم تهذيب الكمال اللي جاء بعده ثم تهذيب التهذيب اللي هو قرن عنه وتقريب التهذيب الذي هو مختصر جدا، كل هذه الكتب لا شرع المبلغ هذا عامل، لكن هذا إذا كان الحديث في كتب الستة أو الرجل من رجال كتب الستة حصل في هذا الكتب مثل ذكرت
داخل الكتب الثانية أو الشارع
هذه يبحث عنها في الكتب الأخرى، يبحث عنها في الكتب الأخرى مثل شرع المبلغ مثل الميزان مثل مثل تاريخ بغداد هكذا أشياء، لكن إذا كان من رجال كتب الستة فهذه الكتب اللي ذكرتها اللي هي الكمال تهذيب الكمال تهذيب التهذيب تقريب التهذيب هذه كلها تخدم الكتب الستة أو الكاشف الذهبي أيضا كذلك
يعني في كتب كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. خلال ممكن نعرف حال
الرجال ويعرف والمهم أنه يعرف ما قاله، ثم أيضا من المهم أن تعرف ما قال العلماء في الحكم على الحديث، يعني أن تعرف ما قال العلماء في الحكم عليه
قبل أن نذهب إلى الرجال. قبل أن نذهب إلى رجال
الإنسان الذي يتمكن يذهب، لكن الإنسان قد لا يتمكن قد يعني لا يكون متمكن لا يستفيد من كلام العلماء الذين حكموا على الإسناد تستفيد من حكمه من حكم الحافظ بن حجر حكم الذهبي حكم المنذري حكم يعني العلماء السابقين
شكرا طلبة الآن يعني ليس الصغار لكن نزلهم مختلفين شهود الإسناد يقولون قال العالم فلان بن كذا وقال الذهبي كذا وقال الحافظ كذا يعني هذا
يعتبر نوع
من
الجرأة
وهذا
شيء يعني
ممكن
أي شخص يعني يقول الإنسان كما هو معلوم العلم بالتعلم لا يمكن الإنسان يجي دفعة واحدة عالم إنما يأتي بالتدريس ويأتي بالمراس يأتي بكذا لكن يعني يتورع يعني لا يبادر إلى يعني يحرص على أن يكون يعني يعرف كلام العلماء السابقين يعني ونفسه ينظر في الإسناد الذي حكم عليه شوف يعني كيف طريقته لأنه بهذا يستطيع يعني شيء بشيء. وإذا كان متمكنا يعني قد لا يجب حكم لأحد لا يجب حكم لأحد
نعم
فهذا يستطيع بدراسة الإسناد ومن كذلك عن الشواهد والمتابعات والأشياء التي يعني توجد تقويه والتي قد يكون الإسناد ضعيف ويحكم عليه ضعف من جهة الإسناد ثم يوجد إسناد آخر ما اطلع عليه فيحكم عليه بالصحة ويحكم عليه بالحسن بسبب الاعتراض ولو لم يوجد ما يعرض كان صار ضعيف لكن لما وجد ما يعرض تغير الحال.
قلت
مثلا البخاري
او
مسلم يذكروها عشان ياتي
بعدين الشواهد والمتابعات اقل
مرتبه
فكيف نعرف هذا الشاهد وهذا
السابع؟ الشاهد معروف وهو مقبره الصحابي
يعني
والتابع هو الذي المتابعه من الشيخ او شيخ الشيخ دون الصحابي
لسه مسلمين يعني كيف نعرف هذا الحديث اللي ذكره مسلم يعتبر من
الوصول الشواذ بتاعته وليس المبصول يعني هذه هذا يستطاع ان يعرف لان مسلم رحمه الله قسم الرجال الى درجات في درجات القمه ودرجات اقل منهم فهو يقدم رجال اللي في القمه واذا لم يجد الا حديث هؤلاء اتى بحديثهم وطبعا ضم بعضه الى بعض واما اللي هم الدرجه الثالثه اللي هم لعاب فهؤلاء لم يعرف عليهم ولم يخرج لهم.
لو وجدنا مثلا حديثين في باب واحد هل نقول هذا حديث مطلقه الاولى والثاني حديث مطلقه
الثانيه؟ ممكن تعرف الرجال يمكن يرجع للرجال يعني قد يكون بعضهم في كلام